بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: الثالث الإجماع على البطلان، ادعاه الشيخ في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا. لا زال الكلام في سوق الأدلة على بطلان البيع الفضولي عليكم السلام ورحمة الله. وادعى القائل ببطلان البيع الفضولي تمامية الأدلة الأربعة من القرآن والسنة والإجماع والعقل على فساد البيع الفضولي. تقدم الكلام في دليلين وردهما، يقع الكلام إن شاء الله تعالى في الدليل الثالث وهو الإجماع، أي ادعي قيام الإجماع على بطلان البيع الفضولي. أول من ادعى هذا الإجماع، أول من قال بهذا الإجماع حسب ظاهر عبارة المصنف، هو الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه الخلاف. ثم من بعده ادعي هذا الإجماع من السيد ابن زهرة في كتابه الغنية. ثم من بعدهما ادعى هذا الإجماع ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر. كما أن الشيخ الطوسي حينما ادعى هذا الإجماع ذكر في قباله وجود قول لبعض أصحابنا، لبعض الفقهاء من أصحابنا الإمامية، قالوا بالصحة خلافا للإجماع. أي أن الشيخ الطوسي حينما ادعى الإجماع في نفس دعوى الإجماع أضاف وجود مخالف، فمع وجود المخالف تمسك بالإجماع واستدل بالإجماع على بطلان البيع الفضولي. ولذا عليكم السلام الله، ولذا عبر المصنف عن الشيخ الطوسي بأنه اعترف بوجود مخالف. ثم الشيخ الطوسي بعد أن ذكر الإجماع مع وجود المخالف، أي بعد اعترافه بوجود المخالف، حاول الاعتذار لمن يقول بالإجماع مع وجود المخالف، فعبر عنه المصنف معتذرا، يعني معتذرا عن وجود عن معتذرا للقائل بالإجماع عن وجود المخالف. وبعبارة أخرى حاول توجيه وتفسير الإجماع مع وجود المخالف. وحاصل الاعتذار أن الذي قال بالصحة، أي الذي خالف الإجماع، ممن لا يعتد بقوله، ممن لا يهتم لمخالفته، وسكت على هذا المقدار. ولكن لما هذا البعض المخالف لا يهتم ولا يعتد بخلافه؟ لماذا؟ لم يبين. ولعله كما ذكر الأعلام، ولعل وجه عدم الاعتداد بالمخالف من جهة أن الشيخ الطوسي يتبنى رأي أستاذه السيد المرتضى في معنى الإجماع، وأنه الإجماع الدخولي. والإجماع الدخولي لا يقدح به مطلق المخالف، وإنما المخالف المجهول النسب، إذ حسب الفرض أن الإمام إذا أراد أن ينقض الإجماع فيظهر كفقيه مجهول النسب مخالفا لرأي المجمعين. فالقائل بالإجماع الدخولي إذا لم يجد مخالفا مجهول النسب فيقول لا بد أن يكون الإمام في ضمن المجمعين، أما إذا وجد مخالفا مجهول النسب لا أقل من احتمال أن يكون ذاك الفقيه المجهول النسب هو الإمام، لا أقل من أن يحتمل، فلا يجزم بالإجماع فيسقط اعتبار وتسقط حجية الإجماع. أما إذا وجد المخالف المعلوم النسب فمع كونه معلوم النسب لا يكون هو الإمام، فلا يقدح لا يخل لا يضر المخالف إذا كان معلوم النسب. وفيما نحن فيه حيث إن المخالف حسب تتبع الشيخ الطوسي، وإلا نحن لا نعلم به والمصنف أيضا لا يعلم، الشيخ الطوسي عبر شنو بعض أصحابنا كما سنقرأ عبارة إن شاء الله، ولكن يبدو أن الشيخ الطوسي كان يعلم باسمه ونسبه فحكم بعدم عدم الضرر للإجماع بهذا المخالف لأنه معلوم النسب. صار واضح إن شاء الله؟ هذا توجيه الدليل حسب كلام المصنف. الآن نقرأ عبارة الشيخ الطوسي ثم نأتي لعبارة المصنف. قال الشيخ الطوسي في الخلاف: إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه، هذا فرض المسألة عند الشيخ الطوسي، وهذا فرض المسألة ينسجم مع منه؟ مع البيع الفضولي. إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا، كان البيع باطلا، هذا الحكم. وبه قال وبالبطلان، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على إجازة صاحبه، يعني صاحب المبيع المالك. وبه قال قوم من أصحابنا، به بقول أبي حنيفة اللي هو الصحة مع موقوفيته على الإجازة على الرضا. وبه قال قوم من أصحابنا، ما صرح أن الشيخ الطوسي هم منه، هذا القوم من أصحابنا الذين قالوا بالصحة معلقا على الإجازة. دليلنا إجماع الفرقة، دليلنا من الجاي يتكلم الشيخ الطوسي، دليلنا على ماذا؟ لحكمه الأول بالبطلان، لأنه يعني بدأ شنو قال: إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا. ثم أجى بيّن بعض الأقوال في النهاية، استدل على ماذا؟ على قوله بالبطلان. ما دليل الشيخ الطوسي على بطلان البيع الفضولي؟ إجماع الفرقة. خب، وكمل هو عبارته، قال: ومن خالف منهم لا يعتد بقوله، لأنه لابد أن يدفع. قلت كيف تقول دليلنا الإجماع مع أنك صرحت بوجود مخالف؟ هو كمل الشيخ الطوسي قال: ومن خالف منهم من أصحابنا من الفرقة لا يعتد بقوله. خلص سكت، ما بين لماذا لا يعتد. قال المصنف: الثالث الإجماع على البطلان، ادعاه ادعى الإجماع على البطلان الشيخ في الخلاف الشيخ الطوسي معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا. الشيخ الطوسي ادعى مع حال كونه معترفا بوجود مخالف من أصحابنا. خب بالتالي يحتاج لتوجيه، كيف للشيخ الطوسي أن يدعي الإجماع مع وجود مخالف ولا يقال بأن المخالف لا يعلمه الشيخ الطوسي؟ هو يعلم ونقله، فلذلك كمل بحال آخر، حال كونه معتذرا. معتذرا لماذا؟ معتذرا لمدعي الإجماع مع وجود المخالف، معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم. طب كمل كلام الشيخ الطوسي، وادعاه ابن زهرة أيضا في الغنية، بعد ماكو داعي أن نتابع عبارة الغنية وكذا، الكلام هو الكلام تقريبا. وادعى الحلي ابن إدريس الحلي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب. هذا هم تصوير المسألة، أنه هذا الغاصب غصب عينا واشترى بعينه، هاي ليش بعينه؟ لأنه نفس العين التي غصبها حتى تكون هي ملك الغير، وإلا إذا كانت كلية بالذمة لو ماكو مشكلة بعد. لا، فرض المسألة عند الحلي عين المال الذي غصبه جعله ثمنا أو باعه وأخذ عنه الثمن فيكون فضوليا، وحكم ببطلان هذه المعاملة. هذا تمام الدليل والجواب، إن شاء الله واضح. أجاب المصنف بما حاصله أننا لا نعلم، مصنف يقول لا نعلم لا نجزم لا نقطع ولا نطمئن بوجود هكذا إجماع، بل لا نظن بوجود هكذا إجماع. لا نعلم بوجوده، بعد نترقش نقول ها لا نظن بوجود هكذا إجماع، ويترقى ثانيا ويقول بل نظن بعدمه. واضح الفارق بينهما؟ مرة يقول لا نظن بوجوده، ينفي الظن بوجود الإجماع، ثم في مرحلة أخرى يدعي وجود الظن بالعدم، نظن بعدمه. ومنشأ ذلك، منشأ الظن بالعدم، بعد احنا ناخذ الأخير، ومنشأ ظن المصنف بعدم الإجماع وجود أمرين. الأمر الأول ذهاب معظم القدماء، ذهاب معظم القدماء إلى الصحة كما راح يعدد المصنف من القدماء، لكن القرينة على أن معظم القدماء لأنه هو نفس الشيخ الطوسي نقل بعض القائلين بالصحة، بل الشيخ الطوسي نفسه قال بالصحة في كتاب آخر له وهو النهاية. ويقال بأن النهاية هو آخر مؤلفات الشيخ الطوسي، وعندهم مبنى أن الفقيه أو العالم مطلقا إذا اختلفت آراؤه في كتبه فبأي رأي يؤخذ؟ هناك توجيهات، الرأي المشهور المعروف أنه يؤخذ بالرأي المتأخر، برأيه الأخير. فإذا كان للشيخ الطوسي في الخلاف رأي بالفساد، ورأيه في كتاب متأخر عن الخلاف وهو النهاية رأي بالصحة، فالمفروض أن رأيه النهائي هو الصحة. إذن أغلب معظم المتقدمين قالوا بالصحة، بل هو الشيخ الطوسي في آخر كتبه قال بالصحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إطباق المتأخرين على الشيخ الطوسي، إطباق من تأخر عن الشيخ الطوسي على صحة البيع الفضولي. وحينئذ بلحاظ هذين الأمرين يمكن أن يدعى عدم الظن، عفوا يمكن أن يدعى الظن بعدم الإجماع على البطلان. عدم الحجة أي يعني عند المصنف، غير المصنف وجاي يبحث، أي بالتالي يقول حصل عندي ظن بعدم الإجماع. من أين؟ من أمرين. هو قاعد يصرح يقول هذا الظن بعدم الإجماع حصل من أمرين. الأمر الأول رأي المتقدمين، ورأي هو الشيخ الطوسي نفسه خالف. هذا جانب. جانب آخر ممن صار منشأ للظن بعدم الإجماع إطباق المتأخرين.
هذا ممكن أن يحتاج به على أنه
يحتاج على منه ويريد حصل إلى بداخله، وما يريد يحتاج على آخر. الآن الفقيه في مقام الاستدلال، الفقيه هو في مقام الاستدلال يريد أن يحصل القطعة، وإلا فالإطمئنان، وإلا فالظن الحجة، وش يصير تسلسل.
فممكن أن يكون هذا منشأ احتبار المتأخرين،
مو منفرد. جاي يقول مو منشأ منفرد، خليني أكمل وبعدين أسمع لكم. فيمكن أن يكون هذا منشأ مركبا لتحصيل الظن لدى الفقيه بعدم الإجماع على البطلان. بل قال بعضهم يمكن أن يكون الفقيه قائلا بالإجماع على الصحة، إذ المخالف في المسألة وقال بالبطلان. فخر المحققين ابن العلامة وبعض متأخري المتأخرين، ولعله يقصد كما في بعض المتابعات المقدس الأردبيلي وصاحب الحدائق البحراني والمير داماد والمحدث الجزائري والسيد مهدي بحر العلوم معبر عنه بالطبطبائي. فالحاصل أن القول بالفساد، القول بالفساد قال به ثلاثة من المتقدمين. القائل بالفساد، خلينا نجي نحصيها نوازنها. القائل بالفساد قال به ثلاثة من المتقدمين، وهم الشيخ الطوسي وابن زهرة وابن إدريس. وبعض المتأخرين وهو المحقق أو فخر المحققين، وبعض متأخري المتأخرين اللي هم ذول الخمسة، الخمسة اللي عددناهم. فصار عندنا زياد ثلاثة، وفخر المحققين أربعة، والخمسة تسعة، وسائر ما عداهم قال بالصحة. غير ذول الثلاثة المتقدمين وواحد من المتأخرين، ثلاثة من المتقدمين، واحد من المتأخرين، خمسة من متأخر المتأخرين، والباقي إطباق على الصحة. وعليه فالقول بالصحة هو قول الأكثر والأغلب. فإن لم يتمكن الفقيه من ادعاء الإجماع على الصحة فلا أقل، إن لم يتمكن من ادعاء الإجماع على الصحة فلا أقل من عدم ثبوت الإجماع على الفساد. واضح العبارة إن شاء الله؟ فيبطل استدلال المستدل بالإجماع على فسادي وبطلان البيع الفضولي. قال المصنف: والجواب خوف شيخنا تفضل عندكم شيء. حسب المبنى بالإجماع، احنا هذه النقطة بعد خليناها على عموميتها، لأنه مش الآن مشان مكاسب أن ندخل في تفصيل إجماع. بعد أنت شنو رأيك بالإجماع؟ إجماع دخولي لطفي كذا كذا، أو على رأي أغلب المتأخرين حدسي؟ إذا على الإجماع الحدسي أي ممكن أن يتحصل إجماع حدسي. وإذ طبعا بعد ضمن المباني أنه إجماع في فئة في فترة معينة، لو إجماع جميع الفقهاء حدسي عند المتأخر المتقدمين فقط، لو بما فيه من المتأخرين، لعله البعض يقول أصلا ما نستكشف آراء المتقدمين إن لم نرى آراء المتأخرين. طبعا والآن إحنا فقط إحنا جايين هنا شو نسوي؟ وما جاي نستنبط اليوم، أكو واحد جاي اليوم يريد يفتي أخوان؟ لا، نريد نفهم كلام المصنف حتى نتعلم كيفية بناء الملكة. هو هذا، خلينا نفهم المصنف كيف يعمل، ثم في دراسات لاحقة بعد أن يثبت لكل واحد منا مبنى بالأصول في كل مسألة تريد أن تستدل عليها، تستدل بدليل قد نقح وحقق في الأصول تطبقه في الفقه، مو أنه في الفقه في المسألة الفقهية تجي تنقح الدليل الأصولي تاموت. إحنا نفترض أنه الإجماع حققناه على المصنف، حقق الإجماع في الرسائل أو في كتبه الأصولية، وجاء إلى الاستدلال الفقهي بنتيجة أن الإجماع حجة، الإجماع المحصل حجة بمعنى الإجماع الدخولي. هذا الإجماع الدخولي بعد بأي فترة من فترات يتحقق، ما عنده فترة معينة، في كل فترة تحقق الإجماع كان على الإمام أن يلغي هذا الإجماع بأن يظهر بطريقة ما، يظهر بشكل مخالف مجهول النسب. ما لقينا واحد مجهول النسب خالف، إذن لا فرق بين متقدمين ومتأخرين 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 في تحصيل الإجماع الدخولي الحجة. قال: والجواب عدم الظن بالإجماع. أي طبعا قبلها الذي يصل إلى مرحلة عدم الظن أكيدا هو قبله في مرحلة سابقة ليس له علم بالإجماع. فلذلك قبل شنو احنا قلنا؟ أن المصنف يقول لا نجزم بالإجماع ولا نطمئن بالإجماع حتى نصل إلى الظن، لا علم لنا بالإجماع، لا اطمئنان لنا بالإجماع، ثم نصل إلى مرتبة لا ظن بالإجماع، بل الظن بعدمه. ليس فقط لا نظن بالإجماع، وإنما نظن بعدم الإجماع. ما هو منشأ الظن بعدم الإجماع؟ بعد ذهابي هذا الأمر الأول، بعد ذهاب معظم القدماء. عندكم شارحتين مو؟ أعبر الشارحتين ونرجع على هذا الأقوى هذا الأسماء. على الصحة اللي هو تعبير الصحيح، إلى الصحة، بعد ذهاب معظم القدماء إلى الصحة. فإذا معظم القدماء ذهب إلى الصحة، هذا الأمر الأول الذي يشكل منشأ أو جزء منشأ لتحصيل الظن بعدم الإجماع. خلينا نشوف ذول القدماء منه. كالقديمين هم قدماء انه بعد قديمين يعني منه ها نعم احسنتم كاصطلاح نعم صحيح احسنتم كاصطلاح يراد بهما ابن ابي عقيل العماني او العماني وابن الجنيد الاسكافي والمفيد والمرتضى وكل منهما هؤلاء الأربعة كل واحد منهم هو في نفسه شنو من الأساطين والشيخ أو عفوا والشيخي بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته هذا إشارة للنكتة اللي قلناها باعتبار الشيخ صار له قولان فأيهما الذي نعتد به ونأخذ المتأخر أي القولين متأخر في كتاب النهاية لماذا لأنه هو كتاب المتأخير التي هي آخر مصنفاته على ما قيل وأتباعهم يعني مو فقط هذول اللي عدناهم الأربعة والشيخ الطوسي لا وأتباعهم أيضا قالوا بالصحة نعم بعد ذهاب معظم القدماء إلى الصحة وإطباق المتأخرين عليه إطباق المتأخرين عدا فخر الدين فخر المحققين ابن العلامة وبعض متأخري المتأخرين فهذا اللي قلنا بالتالي إذا نجرد نوازنهم إذا لم يكن الفقيه يطمئن بتحصيل الإجماع على الصحة فلا أقل من أن هذا الخلاف شو يسوي يزلزل الإجماع على الفساد هذا اللي يكفينا الآن إحنا في مقام المناقشة على اعتبار أن المصنف تم عنده الدليل على صحة البيع الفضولي وهو في مقام مناقشة القول بالفساد فيكفيه إبطال دليلهم فإذا وصلنا إلى مرحلة عدم تمامية الإجماع هذا يكفي ليس بالضرورة أن نصل إلى مرحلة تحصيل إجماع على الصحة نعم
وبعض المتأخرين معطوفة على
لا على المتأخرين أو بالدقة على القدماء بعد ذهابي لا على المتأخرين لأنه بعد ذهابي معظم القدماء بعد وبعد إطباق المتأخرين بعد ذلك يقول وبعض المتأخرين المتأخرين ذولا مو داخلين يصيرون في عرض فخر الدين اللي هو من المتأخرين بس مع الشك مع الشك بالمعطوف عليه ناخذ القاعده تقول على اقرب اما هنا ما عندنا شك يعني تدري ايش تقولون اذا عطفتوا على فخر الدين جعلتوا متاخرين متاخرين من المتاخرين هو انت تسميهم متاخرين متاخرين فتجعلهم من مصادق المتاخرين شلون يصير تنقسم الفقهاء متقدمين متأخرين وياي متأخرين متأخرين المتقدمين منهم القديمين والمفيد والمرتضى تمام المتأخرين منهم كلهم ما عدا المحقق اللي قال بالصحة ذولا عددناهم من المتأخرين كلهم أطباق ما عدا بعد من المتأخرين منهم كلهم ما عدا البعض هذول ما عدا البعض يعني هم من المتأخرين يعني يصيرون ويا الفخر المحققين فإذا التقسيم بطل تعدك تقسيم ثلاثي والأمر سهل الرابع الدليل الرابع على بطلان البيع الفضولي هو ما دل من العقل والنقل وبعبارة أخرى الدليل الرابع هو حكم العقل بعدم صحة العقد الفضولي أعيد هاي الأخيرة يعني عبارة المصنف شنو عبار ما دل من العقل والنقل يعني حكم العقل بعدم صحة العقد الفضولي خب بالبيان الآتي تصوير الدليل من خلال المقدمات الآتية المقدمة الأولى أن البيع الفضولي تصرف في مال الغير من دون إذنه، أن البيع الفضولي تصرف في مال الغير من دون إذنه، إذ لا ريب، دليل هذه المقدمة، إذ لا ريب أن العرف يرى إنشاء البيع على متاع الغير، على ملك الغير، نحو من أنحاء التصرف، نحو من أنحاء التصرف. هذه المقدمة الأولى ودليلها، واضح إن شاء الله. المقدمة الثانية، كل تصرف بمال الغير من دون إذنه قبيح بحكم العقل المستقل، قبيح بحكم العقل المستقل. شنو يعني العقل المستقل؟ تقدم بالأصول عندنا أحكام العقل قسمان، المستقلات العقلية اللي هي ما عندنا غير الحسن والقبح ومصادقهم تفرعاتهم، وغير المستقلات اللي هي الملازمات التي تبحث في مقدمة الواجب وبحث الضد وغيرها، هذا يعبر عنه أيضا أحكام عقلية لكن غير مستقلة، على اعتبار أنها تعتمد على صغريات من غير العقل، شرعية عادية عرفية إلى آخره. مقامنا حكم العقل من المستقل أو من غير المستقل؟ من المستقلات، لأنه في باب القبح. فالمقدمة الثانية تقول كل تصرف في مال الغير من دون إذنه قبيح بحكم العقل، بعد وبحكم الشرع. هذه المقدمة الثانية، دليلها عقلي وشرعي. أما العقلي، أما وجه كونه قبيحا عقلا، فلأن التصرف في مال الغير من دون إذنه تعد وتجاوز على سلطنة المالك على ملكه، تعد وتجاوز على سلطنة المالك على ملكه، والتعدي والتجاوز على الغير ظلم والظلم قبيح. وأما شرعا فلقوله عليه السلام في التوقيع المروي في الاحتجاج، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. فإذا الشارع حكم بالمنع من تصرف، فهذه الرواية وهذا التوقيع إن لم يكن دليلا لإمضاء وإضفاء حجية حكم العقل، فلا أقل من أن يكون دليلا مستقلا على الحرمة. نجي نكمل، هو هذا بعد أكو كلام على أنه ما الداعي، نجي بالأخير إن شاء الله بين هاي الملاحظة. أحسنت، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، قبل ما أروح المقدمة الثالثة، إذن شو النتيجة التي تحصلت إلى الآن من المقدمة الثانية؟ شو نتيجتنا؟ البيع الفضولي قبيح عقلا وشرعا، البيع الفضولي قبيح عقلا وشرعا. إن قلت، ليش خذنا هذه النتيجة؟ حتى اعتبار هذا أكو إن قلت قلت أي بعدنا بالمقدمة الثانية وأخذنا نتيجة، ما هي النتيجة التي وصلنا إليها في المقدمة الثانية؟ أن البيع الفضولي قبيح عقلا وشرعا. ما هو وجه القبح؟ لأنه تصرف من دون إذن المالك وتعدي وتجاوز. إن قلت ولكن القائل بصحة البيع الفضولي يعلق الصحة على الإجازة الكاشفة عن الرضا، ومع الرضا لا تعد ولا تجاوز ولا قبح. فالبيع الفضولي ليس قبيحا إذ القبح لعدم رضا وإذن المالك، وهذا مسلم عند القائل بالصحة. إذ القائل بصحة الفضولي يقول بقبحه، بقبح البيع الفضولي وبحرمته وبفساده قبل الإجازة. إنما كلامنا وبحثنا في حكم الفضولي بعد الإجازة، وبعد الإجازة يكون المالك راضيا، فتصرف الفضولي حينئذ يكون تصرف بإذنه، فيكون حسنا لا قبيحا. هذا إن قلت هذا الرضا المتأخر لا يرفع القبح الحاصل حين وقوع العقد والبيع والإنشاء، فإن الواقع لا يتغير عما وقع عليه. فالفضولي لما أنشأ وعقد البيع على متاع الغير وصدق عليه التصرف، انطبق عليه أنه فعل القبيح، فلو رضي المالك لاحقا يزول القبح من حين رضاه، من حين إجازته. أما من حين الإنشاء إلى الإجازة يتصف فعل الفضولي بأنه قبيح، فيكون باطلا، وإذا كان باطلا لا تنفعه الإجازة. واضح إن شاء الله؟ مع هذا الدليل بعدنا ما مناقشين، مصنف بعد ما مجاوب، مو عواناتكم يسوون هيك، هو بعد هذا الدليل هيك. المقدمة الثالثة، من المقدمة الثانية تحصل أن البيع الفضولي قبيح بحكم العقل، وكل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بماذا؟ بقبحه، لا تقول بحرمته، لا مو تطفرها. كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بقبحه، ودليل هذه المقدمة ما تقدم في علم الأصول بناء على تمامية قاعدة شنو؟ حكم العقل المستقل، تبعية الشارع لحكم العقل المستقل، مر عليكم في الأصول أكيد. المقدمة الرابعة، كل ما حكم الشارع بقبحه حكم بحرمته، وكل ما هو محرم في المعاملات فهو فاسد، كل ما هو محرم في المعاملات فهو فاسد، بمعنى أن الحرمة إرشاد لعدم ترتب الأثر، لعدم الصحة، أي عدم الصحة. النتيجة أن العقل يحكم بالفساد، لكن شنو الحكم النهائي؟ هو أيضا العقل يكتشف تبعية حكم الشارع، مو أنه الشارع يعطينا رواية، لا، هو العقل يكتشف القبح ويكتشف الملازمة ويكتشف حكم الشارع بالقبح بتبعه، ويكتشف حكم الشارع بالحرمة بتبع حكمه بالقبح. فالنتيجة حكم العقل بالفساد. هنا ملاحظة، اعترض بعض المحققين والمحشين والمدققين والمنققين ما شئت فقل، أنه ما وجه أن يقول المصنف في الدليل الرابع والنقل ثم يذكر رواية في ضمن الدليل بعد أن تقدم الدليل النقلي، إذ هو السنة. القائل بالفساد ادعى الاستدلال بالقرآن وهو النصوص القرآنية والسنة وهي روايات سواء كانت نبوية أو إمامية من الأئمة عليهم السلام، والإجماع وهو رأي الفقهاء، والعقل الذي هو بعد شنو حكم بالحسن أو القبح. أما أن توجد رواية في ضمن العقل الدليل الرابع وهو العقل، هذه الرواية لما لم تكن هي في ضمن الدليل الثاني وهو السنة؟ واضح إن شاء الله. أجاب عنه البعض بأن الرواية المذكورة في المقام كما قرأناها ليست صريحة أو نص في بطلان الفضولي، وإنما هي إرشاد عام لمنع التصرف في مال الغير، فتصلح دليلا إمضائيا لحكم العقل بالحرمة. اعترض ها واضح إن شاء الله، اعترض على الجواب بأن حكم العقل في المستقلات لا يحتاج إلى إمضاء، يحتاج إمضاء السيرة العقلائية في بعض الحالات كذا، أما حكم العقل يحتاج. أجيب عنه، نقض، رد تتمته في محله إن شاء الله. قال الرابع: ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت. مو دفع، رفع. يعني شو يريد يقول هذا؟ هنا أنا بعد أجاب عن إن قلت قلت الرضا إن كان يحقق الدافع يعني قبل حدوث القبح، نعم هذا الرضا نافع، أما بعد حصوله هل الرضا اللاحق ينفع في رفع ما ثبت؟ فرق الرفع عن الدفع تقدم عندكم في بحث النسخ مو بالأصول وغيره. ها رفع يعني ثابت ثم نرفعه، أنه يصير هو قبيح ونرفع القبح يصير حسن، هذا يقول لا ما يحقق. نعم لو كان دفعا لنفع، لكن عندنا رفع لا. قال لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف، ففي التوقيع المروي في الاحتجاج لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، ولا ريب، هذا أنا راح يستدل على المقدمة الأولى، ولا ريب أن بيع مال الغير تصرف فيه عرفان. هذا تم الدليل. والجواب يجيب المصنف بخمسة أجوبة غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.